إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الخامس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مضى معنا في الدروس الماضية الجنة وصفاتها وصفات أهلها وما عد الله لأوليائه فيها ووصف النار وما أعده الله للأشقياء فيها. ثم لما أتم الناظم رحمه الله ذلك ابتهل إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء بقوله: يا رب أسكننا فسيح جنتك، يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار منها نجنا برحمتك، غفرانك اللهم ذا الإنعام والطول والجلال والإكرام، تولنا فيمن توليت ولا تضلنا بعد الهدى يا ذا العلا، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا، ثم إلينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان، وسعي نجعل خالصا صوابا أعذه يا رباه أن يشابا بشركنا وبدعتنا وإعجابي، وتب علينا أحسن المتاب يا حي يا قيوم يا ذا البر يا من يجيب دعوة المضطر. يقول الشيخ زيد رحمه الله تعالى: تضمنت هذه الأبيات معنى المبحث الخامس من مباحث هذا الباب، وهو الإرشاد إلى مشروعية الإلحاح في الدعاء والإخلاص فيه. وذلك أن الناظم علينا وعليه رحمة الله بعد أن أكمل تلك الجولة الكبرى التي رأيت في نظم أحكام العبادات والمعاملات وسائر الأحكام الشرعية التي كلفت بها البشرية، وختمها بباب الورع والزهد والرقاب، ختم المنظومة بهذا الدعاء الخاشع الواسع طالبا من ربه عز وجل الظفر بالمحبوب والنجاة من المرهوب، اللذين هما مطلب كل عبد صالح في الأرض والسماء، فطلب من ربه الفوز بالجنة والنجاة من النار. ذلك هو الفوز الذي لا ينال إلا بفضل الله ورحمته وتوفيقه وهدايته لصالح الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. حقا لقد فاز، لأنه نال رضا ربه عنه وتمتع برؤيته وسكن فسيح جنته في جواره بمقعد صدق حبذ الجار ربهم ودار خلود لم يخافوا زوالها فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين ظلالها على سرر موضونة ثم فرشهم، كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها. وطلب من ربه المغفرة الشاملة لجميع الذنوب والرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وكتبها لحزبه المفلحين وأوليائه الصالحين المتقين، متوسلا في هذا الطلب بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وذلك خير ما يتوسل به المرء في دعائه ربه لتقضى حاجاته وتفرج كرباته وتقبل حسناته وتكفر سيئاته. وطلب من ربه عز وجل أن يتولاه برعايته وأن يحرسه بعين عنايته وأن يحول بينه وبين الوقوع في الضلالة بعد الهدى، إذ ما أقبح الضلال بعد الهدى. وإلى هذه المطالب الثلاثة أشار بقوله: يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار منها نجنا برحمتك، غفرانك اللهم ذا الإنعام والطول والجلال والإكرام، تولنا فيمن توليت ولا تضلنا بعد الهدى يا ذا العلا. وطلب من ربه سبحانه تزيين الإيمان في قلوب العباد وتحبيبه إليهم وبغض الكفر والفسوق والعصيان، متأولا في هذا الطلب العظيم قول المولى الكريم الرحمن الرحيم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقول النبي الأمين في دعائه المأثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وإلى هذا الطلب أشار بقوله واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا ثم إلينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان. وطلب من ربه أن يجعل سعيه خالصا صوابا غير مشابه بشرك أو بدعة أو إعجاب، لعلمه أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صوابا على شرع الله ورسوله وخالصا لله وحده دون سواه، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي رواية فأنا منه بريء وموكله للذي أشرك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. كما طلب من ربه أعظم مطلب تحتاج البشرية إليه ألا وهو التوبة من الله على عبده الذي يقترف الذنوب بين آونة وأخرى. وقد تقدم الكلام على التوبة وشروطها في موضع من هذه الأفنان في مواضع من هذه الأفنان، وإلى هذين المطلبين أشار بقوله وسعي نجعل خالصا صوابا أعذه يا رباه أن يشاب بشرك أو بدعة أو إعجاب وتب علينا أحسن المتاب. وهذه المطالب الغالية توجه بها الناظم إلى ربه الذي يجيب دعوة المضطر، حيث قال عقبها يا حي يا قيوم يا ذا البر يا من يجيب دعوة المضطر. ويجدر بنا أن نبين فضل الدعاء وفوائده إتماما للفائدة. فالدعاء عبادة يؤجر صاحبها بتقربه إلى الله تعالى فيه. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن مضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الدعاء إجابة لطلب الداعي، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفيه خضوع للخالق سبحانه وتعالى، قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وللدعاء آداب، منها أن يدعو بتضرع وخشوع وحضور قلبه، وأن يجزم بالدعاء ويلح فيه ويوقن بالإجابة ولا يستبطئها. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره لها. أن يختار الداعي الزمان الفاضل والمكان الفاضل مثل يوم عرفة من السنة وشهر رمضان من الأشهر ويوم الجمعة من الأسبوع وليلة القدر من رمضان وآخر الليل من كل ليلة والسجود من أفعال الصلاة وبين الأذان والإقامة ومثل حال السفر والصيام والاضطرار والحج وبالأخص عند الطواف والسعي وبعد رمي الجمار وعند نزول المطر وغيرها من هذه الأزمنة والأمكنة التي ورد فضل الدعاء فيها. ويستحب أن يكون الداعي على طهارة مستقبلا القبلة رافعا يديه، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وأن يكون مطعمه حلالا ليستجاب دعاؤه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، وعليه أن يفتتح دعاءه بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختتمه بالدعاء. ثم ختم الناظم رحمه الله بأمرين هما مسك الختام. الأمر الأول إعلام القراء الكرام بأن هذه المنظومة المباركة قد تمت بعون الله وختمت بحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سرا وجهرا باطنا وظاهرا وأولا وآخرا. الأمر الثاني الصلاة والسلام الدائمين بلا انتهاء المتصلين أبدا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الخيرة وخاتم الرسل الكرام البررة، وعلى آله وصحبه من المهاجرين الأنصار ومن تبعهم بإحسان واقتدى بهداهم بصدق وإيمان من أهل الإعصام بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وحقيقة الإحسان، أعني القامعين للبدع وأهلها بالحجة الدامغة والبرهان، أولئك الذين افترض علينا حبهم الكريم الرحمن فرضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في أعالي الجنان. وإلى هذين الأمرين أشار الناظم بقوله وتم نظم السبل السوية لقصد فقه السنن المروية، والحمد لله لها ختام بعونه كان لها الإتمام حمدا كثيرا أولا وآخرا سرا وجهرا باطنا وظاهرا، ثم الصلاة والسلام سرمدا بلا انتهاء متصلا مؤبدا على محمد إمام الخيرة وخاتم الرسل الكرام البررة وآله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار ومن بإحسان لهم قد اتبع أئمة السنة قامع البدع من رضي الرحمن عنهم ورضوا عنه فحبنا لهم مفترض. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الخامس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مضى معنا في الدروس الماضية الجنة وصفاتها وصفات أهلها وما عد الله لأوليائه فيها ووصف النار وما أعده الله للأشقياء فيها. ثم لما أتم الناظم رحمه الله ذلك ابتهل إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء بقوله يا رب أسكننا فسيح جنتك، يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار منها نجنا برحمتك، غفرانك اللهم ذا الإنعام والطول والجلال والإكرام، تولنا في من توليت ولا تضلنا بعد الهدى يا ذا العلا، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا، ثم إلينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان، وسعي نجعل خالصا صوابا أعذه يا رباه أن يشابا بشركنا وبدعتنا وإعجابي، وتب علينا أحسن المتاب يا حي يا قيوم يا ذا البر يا من يجيب دعوة المضطر. يقول الشيخ زيد رحمه الله تعالى تضمنت هذه الأبيات معنى المبحث الخامس من مباحث هذا الباب، وهو الإرشاد إلى مشروعية الإلحاح في الدعاء والإخلاص فيه، وذلك أن الناظم علينا وعليه رحمة الله بعد أن أكمل تلك الجولة الكبرى التي رأيت في نظم أحكام العبادات والمعاملات وسائر الأحكام الشرعية التي كلفت بها البشرية وختمها بباب الورع والزهد والرقاب، ختم المنظومة بهذا الدعاء الخاشع الواسع طالبا من ربه عز وجل الظفر بالمحبوب والنجاة من المرهوب اللذين هما مطلب كل عبد صالح في الأرض والسماء، فطلب من ربه الفوز بالجنة والنجاة من النار. ذلكم الفوز الذي لا ينال إلا بفضل الله ورحمته وتوفيقه وهدايته لصالح الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. حقا لقد فاز، لأنه نال رضا ربه عنه وتمتع برؤيته وسكن فسيح جنته في جواره بمقعد صدق حبذ الجار ربهم ودار خلود لم يخافوا زوالها فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين ظلالها على سرر موضونة ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها: بطائنها استبرق كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها. وطلب من ربه المغفرة الشاملة لجميع الذنوب والرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء وكتبها لحزبه المفلحين وأوليائه الصالحين المتقين، متوسلا في هذا الطلب بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وذلك خير ما يتوسل به المرء في دعائه ربه لتقضى حاجاته وتفرج كرباته وتقبل حسناته وتكفر سيئاته. وطلب من ربه عز وجل أن يتولاه برعايته وأن يحرسه بعين عنايته وأن يحول بينه وبين الوقوع في الضلالة بعد الهدى، إذ ما أقبح الضلال بعد الهدى. وإلى هذه المطالب الثلاثة أشار بقوله: يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار منها نجنا برحمتك، غفرانك اللهم ذا الإنعام والطول والجلال والإكرام، تولنا فيمن توليت ولا تضلنا بعد الهدى يا ذا العلا. وطلب من ربه سبحانه تزيين الإيمان في قلوب العباد وتحبيبه إليهم وبغض الكفر والفسوق والعصيان، متأولا في هذا الطلب العظيم قول المولى الكريم الرحمن الرحيم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقول النبي الأمين في دعائه المأثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وإلى هذا الطلب أشار بقوله: واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا ثم إلينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان. وطلب من ربه أن يجعل سعيه خالصا صوابا غير مشاب بشرك أو بدعة أو إعجاب، لعلمه أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صوابا على شرع الله ورسوله وخالصا لله وحده دون سواه، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي رواية: فأنا منه بريء وموكله للذي أشرك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. كما طلب من ربه أعظم مطلب تحتاج البشرية إليه، ألا وهو التوبة من الله على عبده الذي يقترف الذنوب بين آونة وأخرى. وقد تقتب الكلام على التوبة وشروطها في موضع من هذه الأفنان في مواضع من هذه الأفنان. وإلى هذين المطلبين أشار بقوله: وسعي نجعل خالصا صوابا، أعذه يا رباه أن يشاب بشرك أو بدعة أو إعجاب وتب علينا أحسن المتاب. وهذه المطالب الغالية توجه بها الناظم إلى ربه الذي يجيب دعوة المضطر، حيث قال عقبها: يا حي يا قيوم يا ذا البر يا من يجيب دعوة المضطر. ويجدر بنا أن نبين فضل الدعاء وفوائده إتماما للفائدة. فالدعاء عبادة يؤجر صاحبها بتقربه إلى الله تعالى فيه. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن مضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الدعاء إجابة لطلب الداعي. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفيه خضوع للخالق سبحانه وتعالى. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وللدعاء آداب، منها أن يدعو بتضرع وخشوع وحضور قلبه، وأن يجزم بالدعاء ويلح فيه ويوقن بالإجابة ولا يستبطئها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره لها. أن يختار الداعي الزمان الفاضل والمكان الفاضل، مثل يوم عرفة من السنة، وشهر رمضان من الأشهر، ويوم الجمعة من الأسبوع، وليلة القدر من رمضان، وآخر الليل من كل ليلة، والسجود من أفعال الصلاة، وبين الأذان والإقامة، ومثل حال السفر والصيام والاضطرار والحج، وبالأخص عند الطواف والسعي وبعد رمي الجمار وعند نزول المطر وغيرها من هذه الأزمنة والأمكنة التي ورد فضل الدعاء فيها. ويستحب أن يكون الداعي على طهارة مستقبلا القبلة رافعا يديه، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وأن يكون مطعمه حلالا ليستجاب دعاءه. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وعليه أن يفتتح دعاءه بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختتمه بالدعاء. ثم ختم الناظم رحمه الله بأمرين هما مسك الختام. الأمر الأول إعلام القراء الكرام بأن هذه المنظومة المباركة قد تمت بعون الله وختمت بحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سرا وجهرا باطنا وظاهرا وأولا وآخرا. الأمر الثاني الصلاة والسلام الدائمين بلا انتهاء المتصلين أبدا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الخيرة وخاتم الرسل كرام البررة، وعلى آله وصحبه من المهاجرين الأنصار ومن تبعهم بإحسان واقتدى بهداهم بصدق وإيمان من أهل الإعصام بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وحقيقة الإحسان، أعني القامعين للبدع وأهلها بالحجة الدامغة والبرهان، أولئك الذين افترض علينا حبهم الكريم الرحمن فرضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في أعالي الجنان. وإلى هذين الأمرين أشار الناظم بقوله: وتم نظم السبل السوية لقصد فقه السنن المروية، والحمد لله لها ختام بعونه كان لها الإتمام حمدا كثيرا أولا وآخرا سرا وجهرا باطنا وظاهرا، ثم الصلاة والسلام سرمدا بلا انتهاء متصلا مؤبدا على محمد إمام الخيرة وخاتم الرسل الكرام البررة وآله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار ومن بإحسان لهم قد اتبع أئمة السنة قامع البدع من رضي الرحمن عنهم ورضوا عنه فحبنا لهم مفترض. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.